والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 24 ليلة 25 من شهر جمادى الأولى لعام 16400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: قلنا لحذيفة رضي الله عنه: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: تأخير السحور. هذه الترجمة كما هو واضح المراد منها بيان استحباب تأخير السحور، وقد مر الحث على السحور، وهنا أتى بما يتعلق بتأخيره حتى يكون قريبا من الصيام فتحصل فائدته، وهي حصول التقوي على العبادة، بخلاف ما إذا قدم كثيرا فإنه لا يحصل المطلوب كما ينبغي، مثل ما إذا أخره. ولهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور وتعجيل الفطر، تأخير السحور وتعجيل الفطر. وقد أورد النسائي عدة حديث، منها حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد سئل: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا اللفظ فيه إشكال، فمن العلماء من فسره كما في الحاشية بأن قوله النهار، النهار الشرعي، وهو الذي يبدأ بطلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو النهار الشرعي. وقوله إلا أن الشمس لم تطلع تأوله بأن المقصود من ذلك الفجر، وهو طلوع الفجر، لكن ذكر الشمس واضح فيه، لكن يبقى الإشكال في معناه، وذلك أن الصيام كما جاء في القرآن وكما جاء في الأحاديث أنه يكون، أو بداية الصيام تكون عند طلوع الفجر، تكون عند طلوع الفجر كما جاء في القرآن، وكذلك أيضا جاء في السنة أنها تكون عند طلوع عند أذان المؤذن للفجر للنداء الثاني، أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بهم مكتوم، وكذلك الحديث الذي فيه: جيد أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني معناها أن الأكل والشرب ينتهي عند طلوع الفجر الثاني وعند النداء الثاني، وذلك أن النداء نداء أول ونداء ثاني، فالنداء الأول يمنع صلاة الفجر ويحل الأكل والشرب لمن يصوم، والنداء الثاني يبيح صلاة الفجر ويمنع الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم. فالأحاديث جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن بداية الصيام إنما هي طلوع الفجر أو الأذان الثاني الذي هو إعلام، والذي يكون عند طلوع الفجر. وأما قوله إلا أن الشمس لم تطلع فإنه لا يستقيم، من جهة أن الصيام إنما يكون أن السحور إنما يكون تعقبه الصلاة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوم من هديه أنه كان يصليها بغلس، وكان يعجل الصلاة بعد دخول وقتها. وهذا الحديث معناه أنه أن الصلاة تكون بعد ذلك. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة لأن الشمس لن تطلع، يعني معناه أنهم أكلوا إلى هذه الغاية. ومن المعلوم أن الصلاة بعد ذلك، فالإشكال واضح وهو لا يستقيم. ولعله إما أن يكون معلول من جهة أن عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام وهو حجة في القراءة، أو من جهة أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومخالف لما جاء في القرآن، فلا يصح العمل بما جاء فيه من جهة أن الإنسان يأكل ويشرب إلى هذه الغاية، بل الأكل والشرب إنما يكون إلى طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر وأذن لصلاة الفجر الأذان الثاني فإنه يجب الإمساك ولا يجوز الأكل والشرب بعد ذلك. ثم النسائي رحمه الله ذكر بعد ذلك أحاديث أو آثار موقوفة على حذيفة، وفيها أنه كان رضي الله عنه يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة، وبين توقفه عن الأكل والشرب وبين دخوله في الصلاة وقتا يسيرا. وجاء أيضا ذلك مبينا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان بين السحور والصلاة مقدار قراءة 50 آية، فهذا كله يبين لنا عدم صحة ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه. وعلى تأويل السندي في الحاشية يكون لا إشكال فيه، لكن ذكر الشمس فيه وأنه يراد بها الفجر يعني هذا بعيد، فالأظهر أنه على ظاهره ولكنه معلول من جهة مخالفته لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة النبوية عنه صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أن عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام، والذي نقل من طريق زر عن حذيفة أن حذيفة رضي الله عنه تسحر وقام إلى الصلاة، وكان بين قيامه إلى الصلاة وبين سحوره وقتا يسيرا.
قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب.
أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، الترمذي والنسائي، ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
قال أخبرنا وكيع.
قال أخبرنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة مصنف أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سفيان.
قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسوق الثوري الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل قد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وإذا جاء سفيان وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة.
عن عاصم.
عن عاصم وهو ابن بهدلة ابن أبي النجود، وهو عاصم بن أبي النجود ابن أبي النجود بهدلة، وهو صدوق له أوهام حجة في القراءة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وروايته في الصحيحين مقرونة. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الذين صنفوا في رجال الكتب الستة يعتبرون من روي له مقرونا أن روايته في الأصول، ولهذا يرمزون له برمز الأصلي، ولهذا رمز لعاصم بحرف عين، مع أن البخاري ومسلم إنما رووا عنه مقرونا ولم يروا عنه استقلالا.
عن
زر وهو بن حبيش، وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن اليمان صحابي رسول الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي أنه قال سمعت زر بن حبيش أنه قال تسحرت مع حذيفة رضي الله عنه ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيفة.
ثم ورد النسائي الحديث عن حذيفة ولكنه موقوف، وزر يقول أنه تسحر مع حذيفة ثم قام إلى الصلاة، وكان بين انتهائه من السحور ودخوله في الصلاة أنيها، يعني زمنا يسيرا. وهذا يبين لنا أن حذيفة رضي الله عنه إنما كان يتسحر على هذا الوجه الذي يخالف ما جاء في الحديث المتقدم من أنه النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وأن تسحره إنما كان قبل طلوع الفجر، وأنه بعدما انقضى من السحور قام إلى الصلاة، وكان بين قيامه إلى الصلاة وبين سحوره هنيهة، أي زمنا يسيرا. والإسناد
قال أخبرنا
محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد وهو ابن جعفر الملقب غندر، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أنه إذا جاء محمد بن بشار أو محمد المثنى يرويان عن محمد غير منسوب، أو محمد يروي عن شعبة وهو غير منسوب، فالمراد به غندر محمد بن جعفر البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن عدي
عن عدي
بن عاصم عن عدي بن ثابت عن عدي وهو ابن ثابت وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زر عن حذيفة وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة بن زفر أنه قال تسحرت مع حذيفة رضي الله عنه ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا.
ثم ورد النسائي حديث حذيفة موقوفا عليه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
محمد بن فضيل
عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو يعفور
قال حدثنا أبو يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن الصاص وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم
وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن صلة بن زفر
وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب الستة.
وهو صلة بن زفر ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة وقد مر ذكره.
قال قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قدر ما بين السحور والصلاة، أي المدة التي تكون بين السحور والصلاة، لأن السحور يكون عند وجود الأذان للصلاة اللي هو الأذان الثاني، فالمسافة التي تكون بين الأذان والإقامة وهي التي تكون بين الامتناع عن الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم، وذلك عند حصول الأذان الثاني، هذا هو المقصود من هذه الترجمة، مقدار المدة الزمنية التي تكون بين الأذان والإقامة، أو التي تكون بين الامتناع عن الأكل والشرب الذي يحصل عند الأذان وبين الإقامة. وأورد حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال استحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر مقدار ما يقرأ
الرجل
مقدار ما يقرأ الرجل 50 آية، يعني أنه مقدار قراءة 50 آية بين الأذان والإقامة، وهذا تقدير للوقت بالفعل، تقدير للوقت بالفعل الذي هو قراءة القرآن، فهذا هو المقدار الذي يكون بين الامتناع عن الأكل والشرب وهو بدء النهار الشرعي وبدء الصيام وبين الإقامة، مقدار 50 آية. فكانوا يحددون الأوقات ويقدرون الأوقات بقراءة القرآن ومقدار ما يقرأ من القرآن لأن القرآن هو شغلهم الشاغل، وهو الذي يفعلونه دائما وأبدا، ولهذا يقدرون به الزمن. ولهذا قال حذيفة قدره 50 آية، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. الحاصل أن الامتناع عن الأكل والشرب إنما يكون عند دخول الوقت الذي يدل عليه الأذان، وأن هناك مدة بين الامتناع عن الأكل والشرب وبين الصلاة وهي هذا المقدار الذي جاء بيانه في هذا الحديث، وهو مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية من كتاب الله عز وجل.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن
قال وحدثنا وكيع
وقد مر ذكره.
قال حدثنا هشام
هو ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن زيد بن ثابت
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت زعم أن أنس القائل ما كان بين ذلك؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
سعيد المتن قال
تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا
قبله
قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت زعم أن أنس القائل ما كان بين ذلك؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
ثم أورد النسائي حديث زيد بن ثابت وهو مثل الذي قبله، وفيه قوله زعم، قلت زعم أن أنس القائل ما مقدار ذلك، يعني السائل عن هذا السؤال، يعني ما بين الأذان والإقامة أو بين السحور والصلاة، أن السائل هو أنس بن مالك، يعني سأل حذيفة رضي الله عنه لكن جاء عن زيد نعم سأل زيد رضي الله عنه، لكن جاء في الرواية الثانية أن المسؤول هو أنس بن مالك رضي الله عنه، أن المسؤول هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال قلنا لأنس كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية، كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية، والقائل ذلك هو قتادة الذي روى عن أنس قلنا، أي قتادة ومن معه الذين كان يحدثهم بهذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. الإسناد
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود،
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا خالد،
قال حدثنا خالد بن حارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا هشام،
قال حدثنا هشام وهو بن أبي عبد الله الدستوائي وقد مر ذكره.
قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت،
عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا أبو الأشعث، قال حدثنا خالد، قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال فسحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم قام فدخل في صلاة الصبح، فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة، قال قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة تسحر زيد بن ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه إلى الصلاة، وأن بين وأن بين سحوره وبين قيامه إلى الصلاة مقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية، فهو مثل ما تقدم. وفيه أن المسؤول عن المقدار هو أنس بن مالك رضي الله عنه.
قال أخبرنا أبو الأشعث،
أخبرنا أبو الأشعث هو أحمد بن مقدام، أحمد بن مقدام وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه،
صدوق أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا خالد،
قال حدثنا خالد هو بن الحارث وقد مر ذكره.
قال حدثنا سعيد،
قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة من أثبت الناس في قتادة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة
عن نعم
عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما.
يعني بارك الله فيك، سعيد أثبت من هشام في حديث قتادة،
ما أدري هل هو أثبت، لكن في التقرير قال من أثبت الناس في قتادة،
فهل تكون يعني الرواية مقدمة الثانية على الأولى؟
لا، كلهم بمعنى واحد، أقول كلهم بمعنى واحد.
نحت المسؤول يعني والذي أجاب، نحت المسؤول والذي أجاب، إن في الأولى المسؤول
ما يمنع أن يكون يعني أنس سأل زيد، وأن يكون قتادة سأل أنس، وأن يكون يعني كل من الاثنين حاصل.
قال ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة رضي الله عنها في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا خالد، قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن أبي عطية أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع.
ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها في تأخير السحور، وأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد النسائي فيه حديث أبي عطية أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها وسألها وقال فينا رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والثاني يعجل السحور ويقدم والثاني يعجل السحور ويؤخر الإفطار. فقالت أيهما أو من الذي يقدم الإفطار ويؤخر السحور؟ فقال عبد الله بن مسعود. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أي أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه هو تقديم الإفطار، تعجيل الإفطار وتأخير السحور، تعجيل الإفطار وتأخير السحور، فهو دال على الترجمة من حيث تأخير السحور، وأن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى هو السمعاني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد هو بن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شعبة.
قال حدثنا شعبة وقد مر ذكره.
عن سليمان.
عن سليمان وهو ابن مهران الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي لقبه الأعمش، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن خيثمة.
عن خيثمة بن عبد الرحمن الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي عطية.
عن أبي عطية وهو عامر، وهو مالك بن عامر الوادعي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي الصحابية التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها فينا رجلان أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور؟ قلت عبد الله بن مسعود، قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع.
ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهي مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار وقد مر ذكره.
قال حدثنا عبد الرحمن.
قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سفيان.
قال حدثنا سفيان هو الثوري وقد مر ذكره.
عن الأعمش.
عن الأعمش.
عن خيثمة.
عن خيثمة عن أبي عطية. وقد عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر، فقالت عائشة رضي الله عنها أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال مسروق عبد الله بن مسعود، فقالت عائشة رضي الله عنها هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر، فقالت عائشة رضي الله عنها أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال مسروق عبد الله بن مسعود، فقالت عائشة رضي الله عنها هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها، وابن مسعود رضي الله عنه هو الذي يؤخر، هو الذي يعجل الصلاة والفطر، أي أنه يبادر إلى الإفطار عند غروب الشمس ولا يؤخر الإفطار ولا الصلاة. والإسناد
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا حسين.
قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش عن عمارة.
عن الأعمش وقد مر ذكره عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي عطية.
عن أبي عطية وقد مر ذكره.
ومسروق.
ومسروق ليس من رجال الإسناد وإنما أبو عطية كان هو مسروق دخلوا على عائشة وسألها, والذي يروي في الإسناد هو أبو عطية, ومسروق هو بن الأجدع وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, لكن ليس هو من رجال الإسناد, وإنما جاء ذكره لأنه كان معه لما دخل على عائشة.
قال أخبرنا هناد بن الثري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة, فقالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, والآخر أبو موسى رضي الله عنهما.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم, وفيه أنهم سألوا جميعا, وفي بعض الروايات المتقدمة أن الذي سأل مسروق, وفي بعضها أن الذي سأل أبو عطية, وهذه الرواية الأخيرة فيها الجمع بينهما, وأن السؤال حصل منهما جميعا, وأنه أحيانا ذكر أن السائل مسروق وهو سائل بالفعل, وفي بعضها أنه أبو يعفور وهو سائل بالفعل, وفي هذه الرواية أنهم سألوا جميعا. فالجمع بين كون السائل مسروق وكون السائل أبو عطية أنهما سألا جميعا, ففي بعض الروايات أضيف السؤال إلى أبي عطية, وفي بعض الروايات أضيف إلى مسروق, وفي بعضها أضيف إليهما جميعا, والسؤال حصل منهما, وجاء في بعض الروايات إسناد السؤال إلى أحدهما, لكن لا تنافي بين إسناده إلى هذا وإلى هذا, لأن السؤال حصل من الجميع.
قال أخبرنا هناد بن السري.
أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي, وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي, والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال, وأما الإرسال الخفي فهو رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقه, وقيل له خفي لأنه معاصر لمن روى عنه, ففيه احتمال الاتصال, والتعبير بالخفي تمييز عن الإرسال الجلي, وهو رواية الراوي عما لم يدرك عصره, رواية الراوي عما لم يدرك عصره بأن أو قال, بأن يقول قال فلان أو عن فلان وهو لم يدرك عصره. وأما كلمة حدثنا لا يقول لا يقال حدثنا, ولكن يقال عن فلان أو قال فلان ويعتبر مرسلا. محمد بن خازم الضرير أبو معاوية كثير التدليس والإرسال الخفي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش.
نعم.
عن الأعمش وقد مر ذكره.
عن عمارة عن أبي عطية.
عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول طرح في درس البارحة سؤال بخصوص رمي النسائي بالتشيع, يقول وعند مطالعتي لكتاب تهذيب الكمال في ترجمة الإمام النسائي رحمه الله نقل رواية عن الإمام الحافظ ابن عساكر بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي قال سمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال يقول سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فقال إنما الإسلام كدار لها باب فباب إنما الإسلام كدار لها باب فباب الإسلام الصحابة فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار قال فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة قال الأخ أفلا تدل هذه العبارة العظيمة على تبرئته مما رمي به من التشيع
إلا بلا شك هذا يدل على سلامته من التشيع لكن إذا كان حصل منه تشيع فهو التشيع الذي لا يؤثر لأنه كما هو معلوم يعني نسب بعض العلماء الثقات الأثبات إلى التشيع وهم إما براء منه أو أنه التشيع الذي لا يؤثر فكون اعتقاد أن عليا أفضل من عثمان اعتقاد أن عليا أفضل من عثمان وهذا لا يؤثر لأنه جاء عن جماعة من العلماء تفضيل علي على عثمان ومنهم عبد الرزاق والأعمش وابن جرير وابن أبي حاتم وكل هؤلاء من الأئمة الأجلة وهذا اعتبره بعض العلماء تشيعا ولكن ذلك لا يؤثر وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية أن تقديم علي على عثمان في الفضل ليست من المسائل التي يبدع فيها وإن كان المعروف عن أهل السنة أن عثمان أفضل من علي إلا أن القول بتفضيل علي على عثمان لا يبدع قائله وإنما الذي يبدع قائله هو من قال أن علي أولى منه بالخلافة من قال إنه أولى منه بالخلافة فهذا هو الذي يبدع قائله لأنه خلاف ما اتفق عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين قدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع والمشهور عن أهل السنة أن عثمان أفضل من علي وأن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولا شك أن هذه كلمة عظيمة التي نقلت عن النسائي في معاوية ومن المعلوم أن الرافضة أو أن الشيعة يعني الرافضة وغير الرافضة يشتركون في سب معاوية وفي النيل من معاوية فمن يتبرأ من النيل من معاوية يدل على سلامته مما يعني من هذا الوصف وسبق أن ذكرت فيما مضى أن أبا نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري أنه كان يرمى بالتشيع وقد نقل عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية وهذا يدل على سلامته أو يستدل به على سلامته مما رمي به لأن الشيعة بما فيهم الزيدية الذين هم أخف من غيرهم هم ينالون من معاوية ويسبون معاوية ويشتمون معاوية وإن كانوا لا ينالون من أبي بكر وعمر كما تفعل الرافضة إلا أنهم يشتركون في معاوية رضي الله عنه فمن سلمه الله أو سلم لسانه وقلبه من أن يقع في قلبه شيء في حق معاوية رضي الله عنه فهذا يدل على سلامته في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
يقول كتاب الروح هل هو من تأليف العلاء بن القيم الجوزية وما هو قولكم في احتوائه على حكايات وخرافات عجيبة وبعض الأقوال لبعض الصوفية؟
نعم هو من تأليفات ابن القيم وقد نقل عنه العلماء ولا شك أنها فيه كلمات وفيه عبارات يعني وفيه منامات وأشياء ليس فيها التحقيق المعروف عن ابن القيم فلعل هذا الكتاب كان من أول ما كتب أو في أوائل ما كتب ففيه أشياء يعني منكرة وفيه أشياء ليس فيها تحقيق وأذكر على سبيل المثال أنه في كتاب الروح لما جاء عند ذكر النفس والروح وبيان ما يطلقان عليه. قال إن النفس يطلق على الدم, النفس يطلق على الدم. ثم قالوا في الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, فاعتبره حديثا وأطلق عليه أنه حديث, مع أنه في كتاب زاد المعاد ذكر لما جاء عند مسألة الذباب وغمسه في الماء إذا وقع فيه أو في الماء أو في الطعام إذا وقع فيه أنه يغمس لأن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء, وأنه يغمس حتى يأتي الشفاء مع الداء فيزيل الداء, ذكر أن ما لا نفس له سائلة إذا مات لا ينجس الماء إذا مات فيه. وقال من جهة أن فيه أمر بغمس الذباب وقد يكون الماء حارا فإذا غمس فيه مات, فيكون الذباب هو ليس له نفس سائلة يعني ما في دم يعني لا ينجس الماء إذا مات فيه, لأن الرسول أمر بغمسه وقد يكون الماء حارا ويلزم من غمسه أن يموت بالماء الحار. ثم قال وقد قال إبراهيم النخعي الذي مر علينا في الإسناد, إبراهيم بن يعقوب إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي, وقد قال إبراهيم النخعي قال أول من حفظ عنه في الإسلام, قال ابن القيم وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. ويقول هذه العبارة عبارة يعني هي من أوليات إبراهيم النخعي, وفي الروح يقول في الحديث, وفي الروح يقول في الحديث, وفي كتاب زاد المعاد يقول إن هذه العبارة هي من أوليات إبراهيم النخعي, أول من عبر بهذه العبارة وعنه تلقاها الفقهاء هو إبراهيم النخعي, فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. فيه أشياء يعني حكايات ومنامات وأشياء, وفيه أشياء تفتقر إلى التحقيق كما في هذا المثال الذي أشرت إليه.
يقول إن الحافظ الذهبي علق على بعض الأحاديث المستدرك, ونجد بعض أهل العلم من بعد الذهبي إلى يومنا هذا يقولون خلاف ما قال ويوافقونه في بعض ما قال, فهل هذا دليل على أن الذهبي رحمه الله لم يتتبع أحاديث المستدرك تتبعا جيدا يسلم له فيه, أم أنه قصد الاختصار وعدم التدقيق؟
هو لا شك هو تلخيص, ولكنه أحيانا يعني يوافق فيقول صحيح يعني مثل ما قال يقول صحيح, وأحيانا يخالف فيقول لا يعني الحاكم قال كذا ثم يقول لا ليس الأمر كذلك بل فلان هو كذا وكذا بل فلان هو كذا وكذا. فالحاصل أن الذهبي رحمة الله عليه هو طبعا الكتاب تلخيص, فالشيء الذي وافق فيه طبعا يقال فيه صحح الحاكم ووافقه الذهبي, وأحيانا يصحح الحاكم ويعارض الذهبي هذا التصحيح ويخالف التصحيح ويقول لا يعني أحيانا يقول على شرط الشيخين يقول فلان ليس على شرطهما أو فلان ليس من شرط فلان, فلان ما خرج له فلان فهو وهم من الحاكم, وأحيانا يقول إذا قال صحيح لا ليس بصحيح بل هو كذا وكذا.
يقول الحديث الذي في صحيح مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء, ومن المعلوم بالإجماع أن البهائم لا تكليف عليها, فكيف يقاد لهذه من هذه؟
هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحصول هذا الشيء فيه أن المخلوقين سيجري العدل بينهم وسيحصل العدل بينهم والقصاص بينهم, كما أن هذه المخلوقات التي هي غير مكلفة يقتاد لبعضها من بعض، فإن صاحب الحق لا يفوته حقه ولا يضيع حقه بل سيحصل على حقه، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى سيمكنه من حقه، ومن ظلم فإنه يحذر الظلم ويبتعد عن الظلم حتى لا يحصل أن يقاد منه، وذلك إنما هو بالحسنات، كما جاء في حديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد كتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، قال هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. فهذا يعني فيه إظهار كمال عدل الله عز وجل، وأن الله تعالى لا يضيع عنده شيء، وأن المظلوم سينصف من الظالم، وأن الظالم سيؤخذ منه الحق، وأن على الظالم أن يتنبه وأن يحذر الظلم حتى لا يعرض نفسه لأن تؤخذ حسناته وتعطى للناس الآخرين، لأن الناس يوم القيامة ليس عندهم أموال كما كان شأنهم في الدنيا، وإنما الذي عندهم الحسنات والسيئات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو محسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 3 ليلة 4 من شهر جماد الآخرة لعام 16400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: فضل السحور. قال أخبرنا إسحاق بن منصور، قال أخبرنا عبد الرحمن، قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: فضل السحور. مقصود النسائي رحمه الله من هذه الترجمة هو بيان أن كون الإنسان يتسحر إذا أراد أن يصوم أن في ذلك فضل، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، فقد مر جملة من الأحاديث التي فيها قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد أورد هنا النسائي حديث
من هو؟ عن رجل من أصحاب
حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر وقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، أي أن السحور بركة أعطاكم الله عز وجل إياها فلا تدعوه، وأعطاكم الله إياها إما أن يكون خصكم بها أو أنه ندبكم إليها، فلا تدعوه، أي لا تدعوا أكلة السحور، بل احرصوا عليها وأتوا بها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة المتعددة الدالة على فضل السحور، والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له النسائي من الترغيب، لأنه أولا قال: إنها بركة أعطاكم الله إياها، وفي آخر الحديث قال: فلا تدعوه، فلا تدعوه، أي لا تدعوا السحور. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن عبد الرحمن.
نعم.
وهو ابن مهدي البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبة.
نعم.
وهو ابن الحجاج شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث فحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
عبد الحميد صاحب الزيادي
عن عبد الحميد وهو بن دينار عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري ومسلم
نعم
وأبو داود والنسائي.
قال سمعت عبد الله بن الحارث
قال سمعت عبد الله بن الحارث
الأنصاري البصري ثقة أخرج له أصحاب
وهو ثقة وهو البصري ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
يحدث عن رجل
عن رجل يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل مبهم لم يسمى ومن المعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم فالمجهول منه فيهم في حكم المعلوم المجهول فيهم في حكم المعلوم لأنهم عدول عرفوا أو لم يعرفوا وذلك لتعديل الله عز وجل لهم وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يكتفي العلماء والمحدثون عندما يترجمون للأشخاص إذا كان رجل صحابيا فإنهم ينصون على صحبته يعني يعنون بذلك أنه يكفيه شرفا وفضلا ونبلا أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقال إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع رجال الإسناد لا بد من معرفة أحوالهم إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإن معرفتهم لا تلزم ولا تتعين لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال دعوة السحور. قال أخبرنا شعيب بن يوسف البصري قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال هلموا إلى الغداء المبارك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي دعوة السحور أي الدعوة إليه الدعوة إليه والمشاركة فيه أو الحث عليه والدعاء إليه هذا هو المقصود بالدعوة دعوة إليه وليس المقصود به دعاء وليس المقصود به دعاء وإنما المقصود به دعوة إليه ولهذا جاء في الحديث قال هلموا إلى الغداء المبارك أي تعالوا هلموا أي اقبلوا وتعالوا إلى الغداء المبارك فهي دعوة إليه من أجل أكله والمشاركة فيه. يعيد المتن
عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان وقال هلموا إلى الغداء المبارك.
ويقول العرباض بن سارية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان المبارك في شهر رمضان يقول هلموا إلى الغداء المبارك هلموا يعني لأن قوله هلموا هو تفسير لقوله يدعو إلى السحور يدعو إلى السحور في شهر رمضان فيقول هلموا إلى الغداء المبارك فهذا مقصود بالدعوة أي أنها دعوة إليه وطلب الإقدام عليه والمشاركة في الأكل هلموا إلى الغداء المبارك. ثم أيضا فيه تسميته بأنه غداء ووصفه بأنه مبارك ووصفه بأنه مبارك فقيل له الغداء لأنه يكون في الغداء لأنه يكون في الغداء فهو غداء وليس عشاء العشاء يكون في العشي والغداء يكون في الغداء فوصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه غداء وأنه غداء مبارك.
قال أخبرنا شعيب بن يوسف
أخبرنا شعيب بن يوسف وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا عبد الرحمن
قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي وقد تقدم
عن معاوية بن صالح
عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن يونس بن سيف
عن يونس بن سيف وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده
أليس ما هو أبو داود
أبو داود النسائي
نعم
يونس بن سيف أخرج حديثه أبو داود النسائي
عن الحارث بن زياد
عن الحارث بن زياد وهو لين الحديث وأخرج حديثه أبو داود النسائي أيضا
عن أبي رهم
عن أبي رهم وهو أحزاب ابن سعد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه
وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو أبو رهم مشهور بكنيته واسمه أحزاب أحزاب بن سعد
أو ابن أسيد
ابن أسيد نعم أحزاب بن أسيد أحزاب بن أسيد
عن العرباض بن ساري
عن العرباض بن ساري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب السنة الأربعة
قال تسمية السحور غداء قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن بقي بن الوليد قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب أن النبي صلى عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي تسمية السحور غداء وأورد فيه حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسحور فإنه
هو الغداء المبارك
فإنه هو الغداء المبارك فإنه هو الغداء ففيه حث على السحور وترغيب فيه ووصفه بأنه غداء وأنه مبارك والمقصود من الترجمة تسمية السحور بأنه غداء والحديث الذي مر قبل هذا هو أيضا يدل على ذلك يدل على هذه الترجمة حديث العرباض بن سارية المتقدم فيه وصف السحور بأنه غداء مبارك وهنا حديث المقدام بن عدي كرب فيه وصفه بأنه غداء مبارك وما ترجم له المصنف من تسمية السحور غداء دل عليه هذا الحديث والحديث الذي قبله.
قال أخبرنا سويد بن نصر
أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن بقية بن الوليد
عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
قال أخبرني بحير بن سعد
قال أخبرني بحير بن سعد إيش قال عنه
السحوري ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة
وهو ثقة بحير بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
بدون مسلم بارك الله فيك
البخاري
في الأدب المفرد
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة ليس فيهم ليس في الذين روى عنهم الإمام مسلم
عن خالد بن معدان
عن خالد بن معدان وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن المقدام
ابن معدي كرب رضي الله تعالى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
البخاري وأصحاب السنن الأربعة
البخاري وأصحاب السنن الأربعة لم يخرج له مسلم لم يخرج حديثه مسلم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور.
ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى مرسلة عن خالد بن معدان وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور هلم إلى الغداء المبارك
يعني
المبارك
هنا
هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور يعني السحور و وهو مثل ما تقدم فيه تسمية الغداء تسمية السحور غداء. وهناك الذي تقدم عن خالد بن معدان متصل وهنا مرسل, لأن خالد بن معدان تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل, ولهذا قال ثقة يرسل كثيرا ثقة يرسل كثيرا, وهذا من الإرسال وهذا من الإرسال, لأن إضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل عند المحدثين, وهو كون التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وقد يطلق المرسل أيضا على غير ذلك, على ما هو أعم من هذا, وهو كون الإنسان يروي عمن لم يلقى ولم يدرك عصره, فإن هذا أيضا من قبيل المرسل. ولهذا يأتي في بعض الرواة الذين تأخرت الذين هم في زمن المتأخر وليسوا من التابعين ولا من أتباع التابعين يقولون يرسل يرسل أو يرسل ويدلس أو يرسل كثيرا أو كثير الإرسال. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي
يقول أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الرحمن
عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي وقد تقدم.
قال حدثنا سفيان
قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثور
عن ثور بن يزيد عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
البخاري معه
البخاري
نعم
البخاري ليش
البخاري وأصحاب السنة
البخاري وأصحاب السنة ثور بن يزيد ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن, أي لم يخرج له مسلم.
جماعة أخراج أحد الأخوة يقول الجماعة
أنا أفعل في ذلك أنه الجماعة
البخاري والأربعة ثور بن يزيد الكلاعي
لا لعله المتقدم هذا المتأخر هذا لا ثور بن زيد ثور بن زيد لا لا ثور بن زيد لا في الأول ثور بن زيد هو اللي أخرج الجماعة
الآن
ثور بن يزيد هو الأخير هذا
ايه؟
هو الأخير بزيادة إياه في أول
نعم نعم أبو خالد الحمصي ثقة ثق إلا أنه يرى القدر
أول من خرج
قال عنه البخاري وأصحاب السنة الأربعة
البخاري وأصحاب السنة نعم.
عن خالد بن معدان
عن خالد بن معدان وقد تقدم ثقة يرسل كثيرا.
قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور.
ترجمة شيء
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب.
يقول النسائي رحمه الله فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. الفصل هو الميزة أو الفاصل الذي يصل بيننا وبينهم ويميز بيننا وبينهم في الصيام أننا نتسحر وهم لا يتسحرون أننا نتسحر وهم لا يتسحرون. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي؟
عمرو بن العاص.
أورد النسائي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور, وأي أن هذه الميزة التي نتميز بها عن أهل الكتاب أننا نتسحر وهم لا يتسحرون. ومن المعلوم الفوائد الكبيرة التي تترتب على السحور, يعني ما فيه من التقوية لبدن الإنسان وجسم الإنسان على الأعمال في النهار, وعدم وجود ما يدعو إلى 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 الخمول والكسل وهو الجوع, فإن الإنسان إذا أكل يتقوى على العبادة في النهار على الصيام وعلى غير الصيام على الصيام وعلى غير الصيام, بخلاف إذا لم يأكل فإنه يحصل له شيء من الكسل والخمول بسبب الجوع وعدم الأكل وكونه خاوي البطن يحصل له بسبب ذلك خمول وكسل. ففصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال حدثنا الليث.
قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن علي.
عن موسى بن علي بن رباح وهو ثقة.
هو صدوق ربما أخطأ.
وهو صدوق ربما أخطأ أخرج حديث البخاري.
البخاري في الأدب المفرد.
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه علي بن رباح. علي هو بالتصغير ويقال علي لكن المشهور أنه علي وبالتصغير ويقال أنه كان يغضب منها يعني كونه يقال له علي وهو علي لكن المشهور بأنه علي فهو علي بن رباح وهو ثقة أخرج له
مثل ابنين.
نعم
مثل ابنين.
نعم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة كابنه.
عن أبي قيس.
عن أبي قيس وهو عبد الرحمن ابن ثابت. عبد الرحمن ثابت.
نعم مولى
مولى عمرو بن العاص. وعبد الرحمن بن ثابت مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه وحديثه
وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال السحور بالسويق والتمر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة.
ثم ورد النسائي السحور بالتمر والسويق يعني كل إنسان يتسحر بالتمر والسويق. وأرد النسائي هذا الترجمة من أجل أنه جاء في الحديث ذكر السويق وذكر التمر. ذكر السويق في فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه حيث أخبر بأنه تسحر أو أكل أكلة السويق والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسحر بتمر وطلبه أن يتسحر معه فأكل معه من التمر. فترجم بالسويق والتمر لأنه ورد في هذا الحديث ذكر السويق والتمر والمقصود بأن الإنسان يتسحر بما تيسر يتسحر بما تيسر. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أنس بن ثابت رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أن يأتيه بغداء بطعام لأنه يريد أن يتسحر فأتى له بتمر وإناء فيه ماء ثم طلب منه أن يبحث عن أحد يأتي يشاركه في الأكل فأتى بزيد بن ثابت وإذا زيد بن ثابت كان يريد السحور وقد تسحر وأكل سويق أكلة سويق فجاء إليه وأكل معه أي من التمر وتسحر معه أي أكل معه من التمر الذي يتسحر به صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين وقام إلى الصلاة يعني أنه بعدما انتهى السحور صلى ركعتين ركعتي الفجر ثم قام إلى الصلاة التي هي الصلاة المفروضة يعني معناه أنه حصل الإمساك عند طلوع الفجر وعند الوقف الذي يكون به دخول الوقت وعند حصول الأذان كما جاء بذلك الحديث أن بلالا يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي الحديث هنا قال بعد ما أذن بلال اللي هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر وكان يتسحر ثم عند الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر يكون الإمساك وقد مر في الحديث أن بين الإمساك عن الأكل الذي هو عند الأذان الثاني وبين الإقامة والدخول في الصلاة مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية من القرآن، مقدار ما يقرأ القارئ أو مقدار ما يقرأ قارئ 50 آية من كتاب الله عز وجل. تعيد المتن.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك عند السحور: يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا.
يعني هذا فيه أنها كان يعني نافلة، لأنه تطوع، لأن قوله أريد الصيام يعني يريد الصيام يعني يريد أن يصوم، وإلا فإنه في شهر رمضان كل الناس يصومون، كل مسلم يصوم، ولكن هنا يعني هذا يفيد أو يشعر بأنه تطوع. أيوة.
فأتيته بثمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال،
يعني اللي هو الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، الأذان الذي يحل الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويحرم الصلاة صلاة الفجر، لأنه ما جاء الوقت، لأن المقصود منه الاستعداد والتهيئ للصلاة، يعني حتى من يكون من يكون مشتغل في الصلاة يعني يستريح قليلا استعدادا للصلاة، ومن يكون نائما يستيقظ حتى يتهيئ للصلاة، وإذا كان يريد أن يصوم يتسحر، وذلك عندما أذن بلال. أيوة.
فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي،
وهذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكرم ومن الإحسان والجود، وأنه كان يحب أن يشارك في أكله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فجاء أو أتى لزيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم.
فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أريد الصيام، فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة.
وهذا يعني معناه أنه أكل مرتين، أكل أولا السويق وقد استعمله لاستعداد للصيام، ثم الرسول أمر دعاه بأن يأكل معه فأكل معه التمر، فأكل مرتين أو تسحر مرتين، المرة الأولى كان على حدة حيث أكل السويق والذي تسحر به، والأكلة الثانية مشاركة للنبي صلى الله عليه وسلم في سحوره وفي سحوره وهو التمر الذي كان يتسحر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
قال أخبرنا عبد الرزاق،
قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا معمر،
قال أخبرنا معمر بن راشد البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة،
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أنس،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث المشهورين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. قال ونزلت في أبي قيس بن عمرو أتى أهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء، فقالت امرأته ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك عشاء، فخرجت ووضع رأسه فنام،
فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته، فلم يطعم شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه، وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله فيه.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة وتأويل قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تأويل أي تفسير، تأويل أي تفسير قول الله عز وجل، يعني المراد بالخيط الأسود والخيط الأبيض، وأن المراد بذلك سواد الليل وبياض النهار، وأنه يتميز يتبين الليل من النهار، وذلك بطلوع الفجر، وهو الفجر الثاني الفجر الصادق الذي يعترض في الأفق ثم يتزايد حتى تطلع الشمس. فالمقصود من الترجمة تفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود، وأنه سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار، والتأويل مراد به التفسير لأنه يأتي بمعنى التفسير، والذي يستعمل ذلك كثيرا ابن جرير رحمة الله عليه، فإنه يعبر بهذه العبارة كثيرا فيقول تأويل قول الله عز وجل كذا، فيعبر بها بكثرة، ومقصود بها التفسير والإيضاح والبيان، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني المقصود به التفسير، لأن قوله ما يعلم تأويله إلا الله، أما أن يراد به التفسير فيكون المراد به الراسخون في العلم معطوفون على الله، أي أن الله يعلم تأويله أي تفسيره والراسخون في العلم يعلمون تفسيره. وأما إذا كان مقصوده ما يقول إليه الأمر من الحقيقة فإن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالتأويل هنا المراد به التفسير. قد أورد النسائي حديث
البراء بن عازب،
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي بين فيه أنهم كانوا في أول الأمر إذا كان الإنسان نام، يعني في قبل أن يأكل شيئا، إذا كان صام ثم جاء الليل ولم يأكل شيئا ونام فإنه لا يحل له أن يأكل ويشرب ويجامع في ليلته تلك، بل يصل الصيام بالذي وراءه باليوم الذي وراءه. وبعد ذلك نزل القرآن في ذلك، وأنهم يأكلون ويشربون حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأنه لا مانع من ذلك، ولو ناموا ثم استيقظوا فإن لهم أن يأكلوا إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الثاني. ثم بين أن سبب نزول ذلك أن أحد الصحابة كان هو أبو قيس بن عمر، أنه كان أتى أهله، جاء إلى أهله وكان صائما، وطلب منهم أن يقدموا له عشاء، فقالوا أنه ليس عندهم شيء ولكنهم يبحثون له، فخرجت امرأته تبحث له عن عشاء، فجاءت وقد نام فأيقظته فلم يأكل، لأنه لا ما كان ليس لهم من يأكلوا، فاستمر صام اليوم الذي يليه حتى غشي عليه، يعني في أثناء النهار من شدة الجوع، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأبيح لهم أن يأكلوا ويشربوا حتى يطلع الفجر الذي هو الفجر الثاني، وسواء كانوا ناموا يعني قبل أن يأكلوا أو أكلوا وناموا، الله تعالى رخص لهم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أن لهم أن يأكلوا فيما بين ذلك.
قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال،
أخبرني هلال بن العلاء بن هلال هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا حسين بن عياش،
قال حدثنا حسين بن عياش وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا زهير،
قال حدثنا زهير بن معاوية بن حدير الحمصي وهو ثقة،
إلا
أن سماعه عن أبي إسحاق بأخره، وحديثه أخرجه
أصحاب الكتب الستة،
أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق
صلى الله عليه،
نعم
زهير بن من؟
زهير بن معاوية
ابن
حديج
أو حديج
ها؟
أو حديج
حديج نعم حديج 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 بالحاء بالحاء والجيم.
عن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي مشهور بكنية أبو إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن البراء بن عازب
عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. سمعه من أبي إسحاق بأخره لكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق متعددة وجاء يعني في غير هذه الطريق. نعم.
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال هو سواد الليل وبياض النهار.
ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي فيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية فبين له صلى الله عليه وسلم بأنه سواد الليل وبياض النهار سواد الليل وبياض النهار وهذا في تفسير السنة تبين السنة للقرآن وأن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الخيط الأبيض والخيط الأسود بأنه سواد الليل وبياض النهار لأنه سواد الليل وبياض النهار فديه تأويل يعني الآية وتفسيرها وأن المقصود بالخيط الأسود والخيط الأبيض هو الليل والنهار والخيط الأبيض اللي هو النهار والخيط الأسود الذي هو الليل ففيه بيان السنة للقرآن وفيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سؤالهم إياه عما يشكل عليهم وكما حصل من عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث سأل عن الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية الكريمة.
قال أخبرنا علي بن حجر
أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال حدثنا جرير
قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مطرف
بن طريف الكوفي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي
هو عامر بن شراحيل وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عدي بن حاتم
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا مو هو يعني ما هو تحديد لأن السحور لا يكون إلا في ذلك ولكن كون السحور يؤخر هذا هو المستحب وهذا اللي جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من ذلك أن الإنسان يعني ما يأكل قبل الأذان الأول فله أن يأكل لكن تأخير السحور هو المستحب والسنة التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هذا أخبار عما حصل.
هذا الأخ يقول التمر قد عرفناه فما هو السويق؟
السويق هو طعام دقيق يعني يطبخ على النار ويؤكل هو السويق. نعم اللي هو الحنطة المطحونة الحنطة المطحونة دقيقها أقول دقيقها نعم يعني يطبخ على النار وجل سويق طبعا هو دلما يحط في الماء ويطبخ يعني لأن الدقيق يصير أقراص يعمل أقراص ويعمل يعني أطعمة أنواع أخرى من أطعمة كما يستعمل سويق.
الأخ يسأل عن ذكر كلمة إنه في الإسناد يعني عند ذكر الصحابي أنه قال يقول وليست موجودة هي مكتوبة في الإسناد فما وجه ذلك؟
وين؟
الأسانيد
نعم
في الأسانيد عندما نقرأ نقول مثلا عن أنس أنه قال أو عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يقول غير موجودة في ذكر الإسناد، فكيف يعني
هذه العبارات التي يعني تقرأ تؤتى لها لفظا ولا تثبت خطا، يعني مثل قال حدثنا، مثل كلمة قال حدثنا، يعني قال ما تأتي قبل حدثنا مكتوبة، لكنه يؤتى بها نطقا ولا تكتب خطا.
السلام عليكم.
اجلس 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 اذا خلصنا حدثنا.
يقول بالنسبة لمراتب إنكار المنكر وهي اليد ثم اللسان ثم القلب، هل يجوز الانتقال إلى مرتبة أقل مع القدرة على المرتبة الأعلى كالذي ينكر بقلبه وهو يستطيع أن يغير بلسانه، وهل هو آثم؟
نعم، الإنسان الذي يعني عنده قدرة على مرتبة أعلى ثم يعني لا يأتي بها لا شك أنه مقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رتب يعني المراتب هي على هذا الترتيب، أولا باليد، فالذي عنده قدرة على اليد غير باليد لا ينتقل باللسان، وإذا كان يعني والذي عنده قدرة على في التغيير باللسان ما يكفي أنه ينكر بقلبه ويتأثر بقلبه، بل عليه أن يتكلم بلسانه وأن يبين بلسانه. فاللسان الذي ينتقل إلى الدرجة الأخيرة وعندها قدرة على الدرجة التي قبلها لا شك أنه مقصر.
هذا الأخ يسأل عن تغيير الشيب، هل هو من السنة؟
نعم، من السنة تغيير الشيب بالحنة والكتم بغير السواد، بغير السواد يغير، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يسأل عن فضيلتكم في هذا الشأن.
أقول بالنسبة لي أنا فأنا ما غيرت، لأنه يوجد عندي شعرات سود، ما بعد صار شعري كله أبيض، فإذا وصلت إلى هذه الغاية إن شاء الله أغير.
يسأل عن حكم الأذان الأول للجمعة وعن حكم من قال أنه لا يجوز الخطبة في كل جمعة إلا بسورة قاف.
الأذان الأول هو كما هو معلوم أتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والمقصود منه التهيؤ للصلاة والاستعداد لها، فهو حق وسنة، وهو من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفعله للحاجة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه حصل له حالة، وهي أنه جاء وعمر يخطب على المنبر، فدخل قال أي ساعة هذه له عثمان، فقال إنني كنت في عمل فما شعرت إلا بالأذان فما زدت على أن توضأت فجئت، قال وهذه أيضا يعني كون أيضا مغتسل. فلما جاء في زمن خلافة رضي الله عنه أتى بهذا الأذان الذي يجعل الناس يتهيئون، وهو مثل الأذان الأول، لا هو تهيئ لصلاة الفجر، وهذا تهيئ لصلاة الجمعة واستعداد لها. وجاء في بعض الأحاديث بعض الأثار أطلاق الأذان الثالث، وقد مر بنا في سنن النسائي أطلق عليه الأذان الثالث، وهو بالنسبة للإقامة أذان ثالث، لأن الإقامة أذان، والأذان الذي يكون بين يدي الخطيب وهو على المنبر أذان، وهذا الذي يكون قبل ذلك بوقت ليستعد الناس للصلاة هو أذان، فجاء في سنن النسائي كما مر بنا الأذان الثالث، أي بالنسبة للإقامة هو يعتبر ثالث، كما أن الأذان بالنسبة للإقامة يقال الأذان أول، لذلك عند دخول الوقت بالنسبة للإقامة هو أذان أول، قد قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذان صلاة، أي الأذان والإقامة. السؤال الثاني
يقول يسأل عن حكم من قال أنه لا تجوز الخطبة في كل جمعة إلا بسورة قاف.
هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لكن كون سورة قاف وتابعها في الخطبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا أمر طيب، لكن كونها لا تصح الخطبة إلا بقاف هذا ليس بصحيح.
نقول قال النسائي في باب تسمية السحور غداء عن عبد الرحمن عن سفيان عن ثور، ألا يكون سفيان في هذا الإسناد يراد به ابن عيينة، علما بأن لهم نفس التلاميذ والشيوخ؟
ما أدري، لكن من هو اللي راوي عن عبد الرحمن؟
أين
عبد الرحمن؟
عبد الرحمن عن سفيان عن ثور.
ما أدري، لكن يعني هو ما يؤثر سواء يكون هذا ولا هذا، الإسناد كيف ما دار هو على ثقة.
هذا السؤال قد تقدم يعني من وقت، يقول في جوابكم على أن أيهما أفضل الزواج أو طلب العلم، فأنت قلت أن يجمع بينهما، فالسائل يقول إذا لم يستطع أن يجمع بين الزواج وطلب العلم الشرعي فأيهما يقدم وهو يستطيع أن يصبر؟
إذا كان يستطيع الزواج فلا ينبغي له أن يؤخره، والعلم يطلبه في أي وقت، يعني طلب العلم يعني في أي وقت يطلبه، لكن الزواج إذا سنحت له الفرصة لا ينبغي له أن يؤخره، وهو يعين على العلم وليس سببا في عدم تحصيل العلم، بل هو سبب في تحصيله، بل هو سبب في تحصيله ومن أسباب تحصيله العلم كون الإنسان يكون متزوج، فهو من الأسباب التي يحصل بها الإنسان العلم كونه يعني يهدأ باله ولا ينشغل باله بالزواج وب يعني ما يتعلق به.
يقول يا شيخ حفظك الله، بالنسبة لجهالة الصحابي ذكر الحافظ العراقي عن الصيرفي في الدلائل أنه إن كان التابعي مدلس وأجهل الصحابي فإن حديثه يرد، وكذا ذكره الألباني في التعليق على الباعث الحثيث، وكذا الحافظ ابن حجر، وكذا البيهقي في رد، وكذا البيهقي رد حديث عن داود ابن عبد الله الأودي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة الحديث. قال ابن التركماني في الجوهر النقي وليس له حجة في رده سوى جهالة الصحابي، انتهى. أرجو التعليق جزاكم الله خيرا.
التجليس كما هو معلوم حتى لو ذكر الصحابي، حتى لو ذكر الصحابي وكان بالعنعنة والراوي عن الصحابي مدلس احتمال التجليس قائم، يعني سواء حصل جهالة في الصحابي أو علم في الصحابي يعني